بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام فعلان في الصورة الرابعة من صور بيع الواقف، وهي أن يكون بيعه أعود، يعني أكثر نفعا للموقوف عليهم من إبقائه على حاله. وقد ذهب الأكثر إلى المنع عن البيع في هذه الصورة، بل قد يقال إن الكل ذهب إلى المنع عن البيع، لأن عبارة الشيخ المفيد التي استفيد منها أنه يجوز البيع في هذه الصورة ليست ظاهرة في ذلك، حيث إن عبارته ظاهرة في البيع قبل القبض، يعني في بيع الواقف قبل إقباضه للموقوف عليهم، وبيع الوقف قبل إقباضه لا يحتاج إلى مسوغ، لأن القبض من شرائط النفوذ، فإن الوقف لا ينفذ إلا إذا قبضه الموقوف عليهم، فما لم يكن هناك قبض من قبل الموقوف عليهم فالوقف ليس نافذان، وحينئذ فيجوز بيعه بلا حاجة إلى مسوغين. فإذا كانت عبارة المفيد ناظرة إلى جواز بيع الوقف قبل القابض، إذن فليست هناك مخالفة في المسألة، وهو بيع الوقف بعد قبضه إذا كان بيعه أصلح من إبقائه، فالكل متفقون على المانع، لأن المجوز ناظر إلى ما قبل القابض. على أي حال إنما ذهب الكل إلى جواز إنما ذهب الكل إلى عدم جواز بيع الوقف في هذه الصورة تطبيقا للأدلة المانعة، الوقوف على ما يقفها أهلها ولا تشتري الواقف وأمثال ذلك من الأدلة. ولكن قد يقال في المقام هناك روايتان تدلان على جواز بيع الواقف إذا كان بيعه أصلح من إبقائه. الرواية الأولى هي رواية جعفر ابن حيان، ذكر هنا ابن حنان وابن حيان، جعفر ابن حيان في آخر الرواية قال: قلت فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض، يقصد أرض الواقف، إن احتاجوا إلى البيع ولم يكفهم ما يخرج من الغلة. قال: نعم، إذا رضوا كلهم، هذا الشرط الأول، وكان البيع خيرا لهم باعوا. فالرواية تقول إذا كان البيع خيرا لهم فيجوز لهم البيع، فمقتضى دلالة هذه الفقرة أنه يجوز بيع الواقف إذا كان البيع خيرا، يعني أصلح للموقوف عليهم من إبقائه على حاله. والرواية الأخرى هي رواية الحميري، وفيها أنه سأل الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف عن البيع، فأجاب عليه السلام: إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، يعني لا يجوز بيعه إلا لإمام المسلمين لأنه وقف عليه، فبيده جواز بيعه. وإذا كان على قوم من المسلمين كما إذا وقف الدار على بني فلانين، فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه، يعني بما أنهم جماعة كل واحد يبيع حصته من الوقف، فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله. ظاهر هذا الدليل أنه يجوز لأرباب الوقف بيع الوقف مطلقا بلا حاجة إلى مبرر، ولكن قيدنا منطوق هذه الرواية بمفهوم الرواية السابقة. الرواية السابقة كان فيها شرط، قال نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا. إذا كان البيع خيرا لهم باعوا، هذه شنو؟ جملة شرطية. مفهومها إذا لم يكن البيع خيرا لهم فلا يجوز لهم البيع، فببركة مفهوم الشرط في رواية ابن حيان نقيد الإطلاق المذكور في رواية الحميري عندما قال فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين. فليبع يعني إذا كان خيرا لهم، لأن مفهوم الشرطية في الرواية الأولى قد قيد جواز البيع في الرواية الثانية، فليبع كل قوم ما يقدرون عليه، فإذا لم يكن خيرا لهم فلا يبيعوا. قيدنا منطوق الثانية بمفهوم الشرط في الأولى. هذا هو وجه الاستدلال بهاتين الروايتين على شنو؟ على جواز البيع في هذه الصورة. مجتمعين أو متفرقين، يعني باعهم، باع كلهم في بيع واحد، لو كل واحد باع حصته منفردا،
لو كل واحد باع حصته منفردا عادة ما يكون أصلح من هذا، ما يتحقق الأصلحية للطيب والثاني.
لماذا؟ هذا الذي يبيع، هذه قضية حقيقية تنحل، هذا اللي يبيع حصة من الوقف يصدق عليه أنه شنو؟ باع وقفا، يأتي فيه القيد إن كان خيرا يجوز لهم، يعني على نحو الانحلال مو على نحو العموم المجموعي، لهم يعني على نحو الانحلال، يعني لكل من باع وقفا، لكل شخص من أرباب الوقف، هذا المقصود به. لا يحتمل المجموع أنه يكون خيرا للمجموع وليس خيرا للأفراد، معناه أنه بما أن القضية واردة على نحو القضية الحقيقية كأنها تقول من كان البيع خيرا له شنو؟ فليبيع. لا يحتمل النظر للمجموع لأنها واردة على نحو القضية الحقيقية، كأنها قالت من كان البيع خيرا له فليبيع، هذا شخص بيع خيرا له ويبيع وإلى آخره. إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا. يقول الشيخ ملتفت مو قبل هذه الدرجة، يقول بأنه نحن نجمع بين الرواية، هذا خلوه بعدين من أدخل القراءة لأن هذا لا أهمية. الشيخ قدس سره أجاب عن الاستدلال بهاتين الروايتين بعدة وجوه. الوجه الأول مضافا لضعف السند في الروايتين، الشيخ لم يتعرض لمسألة السند، ولكن جعفر ابن حيان لم يوثق في الرواية الأولى، ومكاتبة الحميري مرسلة وهي الرواية الثانية، وكلاهما ضعيف السند. مضافا لضعف السند فإن الرواية الأولى مشتملة بحسب ظاهرها على ما هو مخالف لضرورة الفقه، فإنه في الرواية الأولى هكذا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقف غلة له على قرابته من أبيه وقرابته من أمه، وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ب300 درهم. وقف الغلة ظاهرها هكذا الرواية، أنه وقف الغلة على جماعة وأوصى ب300 من هذه الغلة لمن؟ لرجل آخر. هذه الوصية لو كانت على نحو الشرط في ضمن الوقف بأن يقول وقفت عليكم هذه الغلة بشرط أن تعطوا فلانين 300 درهم، هذا لا إشكال فيه، ملكهم الوقف تمليك ملكهم بشرط، هذا لا إشكال فيه. أو فرضنا أن الوصية والوقف في عرض واحد لا في طول، يعني هناك غلة تسع مثلا هذه الغلة لنفترض 600 درهم، قال ابتداءً قال 300 درهم من هذه الغلة وقف و300 درهم من هذه الغلة وصية، فجعل الوصية والوقف في عرض واحد، أنا لا إشكال فيه. وأما إذا كانت الوصية في طول الوقف، قال وقفت الغلة على بني فلانين وأوصيت أن يعطى من هذه الغلة 300 درهم لفلانين، هذا شنو؟ هذا مخالف لضرورة الفقه، لأن الوقف تمليك، فإذا ملك الغلة لبني فلانين صار شنو؟ يملكونها، فلا يجوز له أن يوصي بما لا يملك بعد أن ملك الغلة بالوقف لبني فلانين، فلا يجوز له أن يوصي بما لا يملك، يعني الوصية بلا ما يملك غير نافذة. إذن فبالنتيجة ظاهر الرواية، ظاهر نقول ظاهر الرواية أنه أوصى لفلان ب300 درهم من الغلة بعد أن وقفها على قرابته وهو من الوصية بما لا يملك، فلا تكون نافذة، ومع ذلك الرواية أقرت نفوذها، فهذه مخالفة لما هو الضرورة. هذا الإيراد الأول. طبعا هذا الإيراد ما ذكره الشيخ قدس سره. لا يقولون إذا اشتملت على ما يخالف الضرورة فهذا مانع من الوثوق بها، الرواية تكون اشتمالها على ما يخالف الضرورة موهن للاستدلال بها، مانع من الوثوق بها.
بس ما يصير مثلاً
أقول خلاف ظاهر الرواية، قلنا ظاهر الرواية أنها اشتملت على ما يخالف الضرورة. هذا من أين؟ شنو الدليل عليه؟
ما يصير يعني.
إذا كانت الرواية مشتملة على ما هو خلاف ضرورة الفقه فيقولون هذا موهن شنو للاستدلال بها، اشتمالها على ما يخالف الضرورة موهن للاستدلال بها. طبعا هذا على مبنى الوثوق لا على مبنى حجية خبر الثقة. خم، هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني على هذا الاستدلال أنه إذا لاحظنا رواية جعفر بن حيان نجد أن الإمام عليه السلام إنما جوز بيع الوقف ب3 شروط لا بشرط واحد. لاحظوا رواية جعفر، قال السائل يسأل الإمام: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا. شوف أخذ السائل شنو شرط الحاجة، إن احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة. قال نعم، نعم يعني مع هذا الشرط الذي ذكرته أنت أيها السائل، نعم يعني إذا كان هذا الشرط موجودا، نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم. إذن فبالنتيجة الإمام إنما جوز البيع في رواية جعفر بثلاثة شروط: الرضا، وأن يكون البيع خيرا، وأن تكون هناك حاجة. فلا يصح الاستدلال بها على محل الكلام وهو جواز البيع إذا كان البيع خيرا، بل لابد من ضميمة شرطين آخرين وهما الرضا والحاجة. بينما الغرض من الاستدلال بها في المقام هو جواز البيع بمجرد أن يكون خيرا وإن لم تكن هناك حاجة، فلا يصح الاستدلال بها من هذه الجهة. هذا الإيراد الثاني. الإيراد الثالث على هذه الرواية أنه عندما قال الإمام عليه السلام وكان البيع خيرا لهم، هل هذا قيد احتراز أو قيد مجارات؟ أحيانا السائل يطرح على الإمام سؤالين كما يستفتى الفقهاء عادة، فيكرر الفقيه في الجواب القيد الذي ذكره السائل، يقول في مفروض السؤال أو إذا كان الأمر كما ذكرت فهو شنو؟ فحكمه كذا. هل أن هذا القيد الذي أخذه الإمام إذا كان البيع خيرا لهم، هل هو قيد احتراز يعني قيد تعبدي، أو هو قيد مجارات لما ذكر في السؤال؟ فإن كان هذا القيد قيدا احترازيا، نعم حينئذ يصح الاستدلال بالرواية، لأن الإمام يقول يجوز إذا كان البيع خيرا لهم، فمتى ما كان البيع خيرا جاز بيع الواق. أما إذا قلنا بأن القيد في الرواية قيد مجارات وليس قيد احتراز، قيد المجارات أيضا يحتمل له وجهان. الوجه الأول أن يكون المراد بالخيرية هنا الخيرية الاعتقادية، والوجه الثاني أن يكون المراد بالخيرية هنا الخيرية بحسب ما فرضه السائل من الحاجة. فإذا أريد الأول، يعني الإمام يقول إذا كان خيرا لهم، يعني إذا كانوا يعتقدون أنه خيرا لهم فليبيعوا، المراد بالخيرية الخيرية الاعتقادية، يعني هذا الأمر بكيفهم، إذا هم يعتقدوا أن هذا البيع خير لهم فليبيعوا. فعلق الإمام الجواز على ما كان خيرا بحسب اعتقادهم، يعني اعتقاد أرباب الوقف. إذا كان المراد بهذا القيد هو هذا المعنى، يعني الخيرية الاعتقادية، فهذا قطعا مخالف لضرورة المذهب، لأنه لا يمكن لا يحتمل إناقة جواز بيع الوقف بما يعتقد المكلف أنه خير له وإن لم يكن خيرا واقعيا. إذا كانوا يعتقدون أنه طبيعي، هم ما بيبيعوا إلا إذا شنو، هم مو سفهاء حتى يبيعوا مع عدم الخير، طبعا لن يبيعوا إلا إذا اعتقدوا بأن البيع خيرا لهم. إذن فبالنتيجة أخذ الإمام هذا القيد في الجواب من باب المجارات للسائل، وكأنه يقول أيها السائل إذا كنت تعتقد أن البيع خيرا ولذلك تريد أن تبيع فبيع، هذا لا يحتمل صدوره من الإمام عليه السلام، إذ لا يحتمل تعليق جواز بيع الوقف على اختيار المكلف. إذا اختار المكلف واعتقد أنه خير فليبيع، هذا أمر غير محتمل. النحو الثاني أن يقال لا، المراد بالخيرية في كلام الإمام الخير بما فرضه السائل من الحاجة، والسائل فرض أن هناك حاجة لأرباب الوقف تستدعي بيع الوقف. الإمام عندما قال كان خيرا لهم يعني كان خيرا لهم بتغطية شنو حاجتهم، وكان البيع خيرا لهم يعني وكان خيرا لهم لأنه يغطي حاجتهم. فإذا كان المراد بالخير هو شنو تغطية الحاجة، إذن لا دلالة في الرواية على جواز بيع الوقف إذا كان أصلح، لأن المراد بالخيرية هنا تغطية الحاجة لا أن بيعه أصلح من بقائه. إذن فبالنتيجة الرواية إنما يتم الاستدلال بها، خلاصة الإيراد هو هذا، الرواية إنما يتم الاستدلال بها لو كان القيد وهو إذا كان خيرا لهم قيدا احترازيا تعبديا، أما إذا كان القيد قيد مجارات إما بالنحو الأول وهو أن يراد بالخيرية الخيرية الاعتقادية، أو بالنحو الثاني وهو أن يراد بالخيرية ما فرض من تغطية الحاجة، فلا يصح الاستدلال شنو بالرواية على المطلب. نعم. بل قيد فقط. الإيراد الرابع ما ذكره العلامة في المختلف من أن الرواية ناظرة للوقف المنقطع، بينما محل كلامنا في الوقف المؤبد. لما؟ لأن الرواية هكذا قالت: رجل وقف غلة له على قرابته من أبيه وقرابته من أمه، والوقف على الذرية مع احتمال انقراضها يكون من الوقف المنقطع. متى ما وقفت دارا على ذرية تحتمل انقراضها فهو وقف منقطع ما لم تصرح بالتأبيد في ضمن الوقف. فهنا عندما قال وقف على قرابته من أبيه وقرابته من أمه مع احتمال انقطاعهم، كانت الرواية ناظرة للوقف المنقطع، وجواز بيع الوقف المنقطع إذا كان البيع أصلح من إبقائه لا يدل على جوازه في الوقف المؤبد، لا ملازمة بين الأمرين، ومحل كلامنا في الوقف المؤبد. الشيخ قدس سره أولا دفع كلام المختلف، يعني دفع كلام العلامة، وقال بأن الرواية ليست في مقام بيان كيفية الوقف. الرواية ما قرأت صيغة الوقفية، الرواية لم تكن في مقام بيان كيفية الوقف حتى تذكر سائر التفاصيل الذي أخذها الواقف. بما أن الرواية ليست في مقام بيان كيفية الوقف وإنما هي في مقام الحكاية عن وقف من الأوقاف، فاقتصارها على الوقف على الذرية لا يدل على أن كيفية الوقف كذلك، لأنها ليست في مقام بيان الكيفية، هي في مقام الحكاية عن وقف خارجي، ومقام الحكاية لا يقتضي ذكر سائر التفاصيل. إذن اقتصارها على ذكر القرابة من بني أبيه أو من أمه لا يدل على أن الواقف في الوقف قد اقتصر على ذلك، فليست ناظرة للوقف المنقطع. فإن قلت هو ليست ناظرة للوقف المنقطع، أيضا لا دليل على أنها ناظرة للوقف المؤبد. هو كما يحتمل نظرها للوقف المنقطع يحتمل نظرها للوقف المؤبد. فحينئذ يقول فحينئذ لو كان هناك فرق في الحكم بين الوقف المؤبد والوقف المنقطع بأن يجوز البيع في الوقف المنقطع ولا يجوز في الوقف المؤبد، لو كان هناك فرق في الحكم لشنو؟ لاستفصل الإمام من السائل وقال لو هذا الوقف منقطع أو مؤبد، إن كان منقطع يجوز إن لم يكن منقطع فلا يجوز. فعدم استفصال الإمام عليه السلام كاشف عن أن حكمهما واحدون. لو كان هناك فرق في الحكم بين الوقف المؤبد والوقف المنقطع لاستفصل الإمام من السائل. عدم استفصال الإمام من السائل قرينة على ماذا؟ قرينة على أن حكم الوقفين واحدون، لذلك يجوز للمستدل أن يستدل بهذه الرواية على الوقف المؤبد لأن حكم الوقفين واحد نتيجة عدم استفصال الإمام عليه السلام. الشيخ قدس سره بعدين قال في الذل فافهم. وجه فافهم أن يقال بأنه إما أن هناك قرينة لفظية في ضمن الرواية تدل على أنه من الوقف المنقطع لا من الوقف المؤبد، وهي قول السائل قول الإمام عليه السلام، قول الإمام عليه السلام فأما إذا انقطع ورثته، يعني ورثة الموصى له، فلم يبق منهم أحد، كانت 300 درهم لقرابة الميت يرد إلى ما يخرج من الوقف ويقسم بينهم، يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة. ما بقوا وبقيت الإمام في مقام البيان، نترك السائل، ما بقوا وبقيت الغلة. هذا التنصيص من الإمام على أن أخذ الوقف ما بقوا وبقية الغلة قد يقال بأنه قرين على أن الوقف وقف منقطع، وإلا لو كان وقفا مؤبد لبين حكمه ما بعد انقراضهم. قال فإذا انقرضوا ترجع إلى الواقف أو ترجع إلى مصالح المسلمين أو إلى ما شابه ذلك، ما بقوا وبقية الغلة. هذا أولا. ثانيا وجه فافهم، هذه قاعدة أصولية، وجه فافهم الثانية يبتني على قاعدة أصولية، وهو أنه إذا احتملت القرينة، إذا رأينا كلاما من الإمام مطلق واحتملنا أن هناك شنو قرينة على كلامه، تارة تكون القرينة منفصلة، قرينة المحتملة يعني، وتارة تكون القرينة المحتملة متصلة. فإن كانت القرينة المحتملة منفصلة يعني نحتمل أن الإمام في رواية أخرى عقب على كلامه وقيد كلامه، فيقولون ظهور الكلام في العموم أو الإطلاق ينفي احتمال القرينة المنفصلة، يعني لا يعتنى باحتمال القرينة المنفصلة بل يعمل شنو بظهور هذا الكلام في العموم أو الإطلاق. أما إذا كانت القرينة المحتملة قرينة متصلة، فتارة تكون القرينة المحتملة المتصلة لفظية وتارة تكون ارتكازية. فإن كانت لفظية يعني نحتمل أن السائل أو الإمام أردف الجواب بلفظ، فهذه تنفى بالشهادة السكوتية، يعني سكوت الراوي الثقة عن نقل لفظ زائد على ما نقل الرواية به سكوته شاهد على عدم القرينة اللفظية المتصلة، أي يسموها شهادة سكوتية، سكوت الراوي شهادة بالعدم. وأما إذا كانت القرينة المتصلة المحتملة قرينة شنو؟ ارتكازية، يعني كان المرتكز في زمان صدور الرواية أو كان المرتكز بين الإمام وبين السائل أمرا معينا، يعني نحتمل أن الإمام أجاب بجواب مطلق لكن ناظر إلى ما هو المرتكز بينه وبين السائل. إذا كانت القرينة المحتملة قرينة ارتكازية فلا نافية لها، ما نقدر ننفيها، لا نقدر ننفيها بالظهور لأننا نشك في أصل انعقاد الظهور، ولا نقدر ننفيها بالسكوت لأنهم لا ينقلون عادة القرائن الارتكازية باعتبار عدم احتمالهم زوالها. الرواة ما يحتملوا زوال الارتكاز، بما أنهم لا ينقلون عادة القرينة الارتكازية فلأجل ذلك لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق مع احتمال القرينة الارتكازية. في المقام أيضا نحتمل أنه المرتكز بين السائل وبين الإمام هو الوقف المنقطع، فالإمام في مقام جوابه كان ناظرا إلى هذا المرتكز، وحينئذ لم ينقل السائل لنا هذا المرتكز لأنه كان واضحا لديه، فما كان يعتقد بأن هذا الأمر غير واضح على من تصل إليه الرواية حتى يقوم شنو بنقله. احتمال القرينة الارتكازية لا نافية له. هذا الجواب شنو الوجه لا ما علينا الرد، شنو هذا الرد الرابع الثالث الرابع. الرد الخامس أنه لو سلمنا أن الرواية تامة الاستدلال مع ذلك لا بد من الخروج عن ظاهرها بما قام شنو الإجماع عليه، فلقد قام الإجماع على أن كون البيع أصلح ليس مسوغا لبيع الواقف، فحتى لو فرضنا تمامية دلالتها على الجواز إلا أنه لا بد شنو لا بد من طرح هذه الدلالة باعتبار قيام الإجماع على خلافه. وأما بالنسبة إلى رواية الحميري، مرسلة الحميري، مرسلة الحميري مرسلة الحميري أشكل عليها بإشكالين. الإشكال الأول ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره من أنه إذا أخذنا بجواب الإمام في مرسلة الحميري حيث قال وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله. ظاهر الرواية هو جواز البيع شنو مطلقان، يعني بلا حاجة إلى مسوغين، فحينئذ تكون هذه الرواية معارضة لأدلة المانع. أدلة المانع لا يشترى الوقف، الوقوف على ما يقفها أهلها، روايات المانع تدل على المانع من بيع الوقف مطلقا، وهذه مرسلة الحميري تدل على جواز بيع الوقف مطلقا، فالنسبة بينهما نسبة التباين، لأن هذه تدل على المنع مطلقا وهذه تدل على الجواز مطلقا، فيقع بينهما شنو؟ تعارض. بما أن روايات المنع قد خصصت، روايات المنع الوقوف على ما يقفها أهلها أو لا يشترى، لا تشترى أرض أو لا تشتري أرض الوقف، روايات المنع خصصت بما دل على جواز البيع في حال الخراب. طب بعد أن خصصت روايات المنع بما دل على جواز البيع في حال الخراب، انقلبت النسبة بين روايات المنع وهذه الرواية من التباين إلى العموم والخصوص المطلق. هذا بحث انقلاب النسبة في الأصول في باب تعارض الأدلة. كانت النسبة بين روايات المنع وبين هذه الرواية التباين، لكن روايات المنع خصصت بما دل على الجواز في حال الخراب، بعد تخصيصها بما دل على الجواز في حال الخراب صارت نسبتها لهذه الرواية نسبة الأخص، صارت أخص من هذه الرواية لأنها صارت تدل على المنع في غير حال الخراب، فصارت أخص مطلقا من مرسلة الحميري، فلما صارت أخص مطلقا من مرسلة الحميري قيدت بها، يعني مرسلة الحميري قيدت بروايات المانع لأن نسبتها إليها نسبة الخاص إلى العام. طبعا هذا نظرية انقلاب النسبة هي محل خلاف بين أصوليين، بعضهم يقول بها وبعضهم لا يقول، كان بعض أساتذتنا يقول السيد الخوئي ما كان انقلابي إلا في النظرية لأنه يرى انقلاب النسبة. الإشكال الثاني على هذه الرواية يعني معتبرة الحميري، وهذا إشكال على معتبرة الحميري وعلى رواية جعفر، وهو أنهما تضمنتا ما يخالف العقل. لما؟ لأن مفادهما أنه يجوز البيع والثمن يكون ملكا لخصوص البطن الموجود، وهذا خلف قاعدة شنو؟ البدلية. المثمن وهو الوقف كان ملكا لجميع البطون، فمقتضى بدلية الثمن عن المثمن أن يكون الثمن أيضا ملكا لجميع البطون بمقتضى أنه بدل عن المثمن، كما أن المثمن ملك لجميع البطون ينبغي أن يكون الثمن ملكا لجميع البطون بمقتضى البدلية، مع أن هاتين الروايتين تقول الثمن لخصوص البطن الموجود. إذن فظاهر الروايتين مخالف للعقل لأنه مخالف لمقتضى البدلية. لذلك الشيخ قدس سره قال لا بد من توجيههما بأن يقال أن الشارع عندما جوز، الشارع عندما جوز قال يحق للبطن الموجود أن يبيع الوقف، هذا التجويز معناه أن الشارع أعطى البطن الموجود الولاية على إلغاء حق البطون اللاحقة، فالبطن الموجود عندما يبيع الوقف يلغي حق البطون اللاحقة آنا ما ثم يبيع الوقف. هذا نظير ما يذكر في الهبة، مثلا أنا وهبتكم هذا الكتاب، وهبتكم هذا الكتاب صار الكتاب شنو؟ ملكا لكم. أنا الواهب أقدر أبيع الكتاب بعد أن وهبته إياكم؟ أقدر أبيعه لأن للواهب أن يرجع في هبته. فالكتاب مع أنني وهبته لكم أقول وهبته لك يا سيدنا بعته عليك يا شيخنا، كيف يسوغ لي الشارع بيع ما لا أملك؟ يقولون تجويز بيع الموهوب معناه أن لي الولاية على إلغاء ملكية الموهوب آنا ما قبل البيع، فبنفس بيع الواهب للمال الموهوب خرج المبيع عن ملك الموهوب له آنا ما ورجع إلى ملك الواهب، ثم خرج عنه شنو؟ إلى ملك المشتري. هنا عندما الشارع يقول للبطن الموجود أن يبيعوا الوقف، معنى أن لهم الصلاحية بنفس بيع الوقف يخرج المثمن عن ملك البطون اللاحقة آنا ما ويدخل في ملك البطن الموجود، ثم يخرج عن ملكهم بالبيع إلى من؟ إلى المشتري، فيحل الثمن محله في كونه ملكا لخصوص البطن الموجود. نعم، في أي ظرف جوزنا البيع، لا خصوص الحاجة، في أي ظرف جوزنا البيع سواء كان الخراب أو الحاجة أو الأصلحية يأتي هذا الكلام. في الظرف الذي يجوز فيه البيع، يعني هذه قاعدة كلية. أدرى، قل توجيه الشيخ للروايتين هذا شنو؟ تطبيق لقاعدة كلية تشمل كل شنو؟ مسوغات البيع، مسوغات بيع الورق. الصورة الرابعة، أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليهم، والظاهر أن المراد منه أن يكون ثمن الوقف أزيد نفعا من المنفعة الحاصلة تدريجا مدة وجود الموقوف عليهم. وقد نسب جواز البيع هنا إلى المفيد، وقد تقدمت عبارته فراجع، راجع العبارة، العبارة لا ظهور فيها في جواز بيع الوقف بعد القابض، وإنما هي ناظرة إلى الجواز قبل القابض، فلا تدل على مخالفة في كلامنا. نعم، شيخنا هو الشيخ المفيد فصل بين ما قبل القبض وبين ما بعد القبض، ذكر صورتين، كلام مفصل كان للشيخ المفيد نقله الشيخ، كيف ليس هنا قرينة؟ شو اسمه؟ ما يفيد شو اسمه؟
نعم، يعني بعض استبعد أن يكون المفيد، يعني لو استبعد مو بس سيدنا الآن بس يعني
هذا. لا شيخنا هذا هو. نقل عبارة هؤلاء، الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها إلا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم، يعني بعد ما يقبضهم، معونتهم يعني قبل أن يتصدق عليهم، إلا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم والتقرب إلى الله بصلتهم. يعني شنو؟ يعني لا يجوز له أن يقف عليهم مع أنهم شنو؟ محدثون، منحرفون من الأصل، لا يجوز أن يتصدق عليهم. أدري الرجوع شنو؟ لا لا، الرجوع بعد الإعطاء لا يحتمل، لأن الصدقة لا يجوز الرجوع فيها. شوفوا، الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها، يعني الرجوع في الإنشاء بعد أن أنشأ الصدقة، إلا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم بعدما أوقف ولكنه لم يقبضهم، أنشأ ولكنه شنو؟ لم يقبض. وقلنا القبض شرط في النفوذ والتقرب إلى الله بصلتهم، أو يكون تغيير الشرط أعود عليهم وأنفع. وإذا أخرج الواقف الوقف عن يده، يعني حصل القبض، معنى ما قبل هذه العبارة ما كان شنو؟ ما كان قبض. وإذا أخرج الواقف الوقف عن يده إلى من وقف عليه كان كذا، معنى العبارة السابقة عليه كانت ناظرة إلى ما قبل الإقباض، لذلك لا تكون عبارته مخالفة لما أجمع عليه الأعلام هنا في عدم الجواز. خب، وزيادة النفع قد تلاحظ بالنسبة إلى البطن الموجود، يعني أن البيع أنفع للبطن الموجود، وقد تلاحظ بالنسبة إلى جميع البطون. إذا قيل بوجوب شراء بدل الوقف بثمنه، يعني أنه إذا قلنا بأنه في بيع الوقف يجب أن يشترى بثمنه شنو؟ بدل، فحينئذ لازم نلاحظ البطون اللاحقة. إذا قلنا لا يجب شراء بدل، يكفي منفعة البطن الموجود. والأقوى المنع مطلقا وفاقا للأكثر، بل الكل. ليش بل الكل؟ بناء على ما تقدم من عدم دلالة قول المفيد على ذلك، يعني على الجواز، لأنه ناظر إلى ما قبل القاضي. وعلى تقديره افترض أن كلام المفيد يدل على الجواز، فقد تقدم عن العلامة في التحرير أن كلام المفيد مؤول، أنه لا يناسب مقامه. وكيف كان؟ فلا إشكال في المنع لوجود مقتضي المنع. شنو مقتضي المنع؟ وهو وجوب العمل على طبق إنشاء الواقف، يعني نشير إلى الرواية وهي الوقوف على ما يقفها أهلها. وقوله عليه السلام لا يجوز شراء الوقف، وغير ذلك من الروايات المانعة. ولا يوجد ما يصلح للمانع، يعني هذه الروايات تقتضي الحرمة وليس هناك ما يدل على المنع من الحرمة، يعني ما يدل على الجواز، عدا رواية ابن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حيان. جعفر بن حيان لم يوثق. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقف غلة له على قرابته من أبيه وقرابته من أمه، وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة، أوصى له شنو؟ ب300 درهم في كل سنة، ويقسم الباقي على قرابته من أبي وقرابته من أمه. فقال جائز للذي أوصى له بذلك، يعني الوصية نافذة. قلت أرأيت إن لم يخرج، عفوا إن لم يخرج، يعني الغلة ما خرج منها إلا 500 درهم، أرأيت إن لم يخرج من غلة تلك الأرض التي أوقفها إلا 500 درهم شو نسوي؟ قال أليس في وصيته أن يعطى الذي أوصى له من تلك الغلة 300 درهم ويقسم الباقي على قرابته من أبي وقرابته من أمه؟ قلت نعم. ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفوا الموصى له 300 درهم، ثم لهم ما يبقى بعد ذلك. قلت أرأيت إن مات الذي أوصى له؟ قال إن مات كانت 300 درهم لورثته يتوارثونها بينهم، فأما إذا انقطع ورثته فلم يبق منهم أحد كانت 300 درهم لقرابة الميت، يعني ترجع مثل الوقف، يرد إلى ما يخرج من الوقف، ثم يقسم بينهم، يعني بين الموقوف عليهم، يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة. قلت فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال نعم، إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا. هذا الأول. الخبر الثاني، والخبر المروي عن الاحتجاج، أن الحميري، طبعا روايات الاحتجاج كلها شنو؟ مرسلة، فهذه رواية مرسلة. أن الحميري كتب إلى صاحب الزمان جعلني الله فداه أنه روي عن الصادق عليه السلام خبر مأثور. وهو شنو الخبر المأثور؟ إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم، فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم، أيبيعوه؟ فهل يجوز أن يشترى من بعضهم؟ يعني أنا أشتري من البعض حصته إن لم يجتمعوا كلهم على البيع، أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه، فأجاب عليه السلام إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، يعني فلا يجوز بيعه لهم، وإلا إمام المسلمين يقدر يبيع، كيف إمام شلون بعد؟ وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه، مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله. دلت هذه الروايتان على جواز البيع، إما في خصوص ما ذكره الراوي، وهو شنو ما ذكره الراوي؟ وهو كون البيع أصلح، لأنه صرح الراوي قال أن البيع أصنع، وإما مطلقا يعني تدل على الجواز مطلقا بناء على عموم الجواب، لكن حتى لو كان الجواب عام فإنه مقيد بالأصلح. ليش؟ لمفهوم الشرط في رواية شنو؟ جعفر بن حيان. مفهوم الشرط في رواية جعفر بن حيان قيد المنطوق في مرسلة الحميري، كما أنه هذا جواب عليكم شيخنا، كما أنه يمكن حمل اعتبار رضا الكل في رواية جعفر. من رواية جعفر قالت إذا رضوا كلهم على صورة بيع تمام الوقف، لا اعتبار رضا الكل في بيع كل واحد حصته. فنجمع بين الروايتين بأن قول الإمام هناك إذا رضوا كلهم يعني في بيع تمام الوقف، وهنا قالت مجتمعين أو متفرقين يعني إذا كان البيع لحصتهم كل واحد يبيع حصته. يجمع بين الروايتين بهذا. ورواية يؤيد المطلب صدر رواية علي بن مهزيان التي سيأتي الكلام عنها لبيع حصة ضيعة الإمام من الواقع. والجواب أدن قاعد يرجع، الأذان قاعد ينزل، قاعد يصعد. تشوفوا العبارة إذا بها شوية لماذا لا يصير؟ تدخل في الوقف. الوقف معناه حبس الأصل وتسبيل المنفعات.